ودي يكون مثلا ينفع بكم وبالمشايخ جميعا، الشيخ الكريم شيخنا الشيخ عاطف.
اللهم امين واياكم شيخ خالد، احسن الله اليكم. الان ان شاء الله عندنا مجلس ما قبل الختم لختم كتاب التوحيد على شيخنا الشيخ عاطف بن محمد السلمي الفيومي حفظه الله ورعاه، لمن أراد من الإخوة أن يحضر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم.
كيف حالكم شيخنا، كيف صحتكم؟
حياكم الله، حياكم الله شيخ صلاح وأكرمكم وأسعدكم وجميع الحاضرين والسامعين.
اللهم أمين وإياكم شيخنا، أحسن الله إليكم. إن شاء الله بقي دقيقتين على الموعد، تكون الدكتورة يعني قامت بربط تنزيل التنبيه وربط الربط على اليوتيوب إن شاء الله، ونبدأ بإذن ربنا عز وجل.
نعم إن شاء الله، إن شاء الله.
طيب شيخنا، الدكتورة يعني قامت جزاها الله خيرا بعمل اللازم، فتفضلوا أحسن الله عليكم حتى لا يدركنا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبياكم وطبتم جميعا وطاب للخير مسعاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا دائما على طاعته وعلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. ونبدأ مجلسنا بإذن الله تعالى بقول رب العالمين: وقل رب زدني علما. وبالحديث المسلسل بالأولية الذي نرويه عن مشايخنا الأجلاء غفر الله تعالى لهم جميعا أحياء وأمواتا، إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. ونبدأ إن شاء الله تعالى هذا المجد الجديد، ولعله كما تفضل الشيخ صلاح بارك الله فيه، ما قبل الختم إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أحسن الله عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أنه عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليب الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، وهذه الفائدة الخامسة هي المقصودة من الباب. الفائدة الخامسة هذه هي المقصودة من الباب، وهي تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ والعبارات التي يتكلم بها الإنسان. فلا يقول الإنسان للخادم الذي عنده كما كان عند العرب قديما، لا يقول له يعني أطعم ربك وضع ربك، فإنه لا رب إلا الله على الحقيقة. ولذلك كره العلماء وكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعني أن يقول الإنسان أطعم ربك وضع ربك، إنما استبدلها بقوله عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي ومولاي، يعني هي لأن سيدي يعني أوسع في الدلالة أو تكون لها دلالة يعني عامة لا يخص بها يعني جهة معينة إلا على وجه القصد. أما لفظ الرب فيعني من الألفاظ الشرعية العظيمة الكبيرة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق. لذلك يعني هذا يشبه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانوا لما يعني يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهمزون ويهمزون النبي عليه الصلاة والسلام بقوله راعنا على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء، فكره الله عز وجل ذلك لنا وأبدلنا بها كلمة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استبدلوا كلمة راعنا بكلمة انظرنا، فإنها يعني أخف في المعنى أو لا تحتمل إلا معنى ظاهرا بعيدا عن التبهم بأشياء قد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى أو قد تكون فيها مخالفة شرعية ولا يشعر بها المتكلم. وهذا أيضا من هذا القبيل، أطعم ربك وارضي ربك، كره العلماء هذا بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء قالوا إذا كانت مثلا بضمير المخاطب فهي يعني كما جاء في الحديث منهي عنها بهذا اللفظ، أما إن كانت على سبيل يعني البيان في ضمير الغائب فهي جائزة كفعل وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الدبة أو عن الإبل عندما تضل فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها حتى يجدها ربها، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ربها على سبيل الضمير الغائب يعني، لكن ليست على سبيل الضمير المخاطب أو المتكلم المباشر، فيعني هو مكروه في هذه الحالة. لكن ما عداها يعني ذهب العلماء إلى جوازه. أيضا تكون جائزة إذا أضيفت لها كلمة معرفة، مثل أن تقول مثلا رب البيت، رب الأسرة، رب الغلام، هكذا يعني جوزها بعض العلماء. لكن النهي يعني في التشبه أو في التوهم بألفاظ لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى حفاظا على جناب التوحيد. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم، هذا أيضا يدل على تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، وأن من سأل شيئا بالله سبحانه وتعالى فلا يرد، وهذا من باب المكافأة على التعظيم لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، يعني هذا أيضا من باب الحفاظ على عظمة الله وتوقير الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الذي يسأل بالله له حق، يعني إذا كان صاحب حق ويسألك حقه مثل مثلا رجل له عليك أو يعني بعض الديون أو يسألك أمرا يعني كان طلبه ووجب عليك قضاؤه، فقال لك بالله اقضي لي هذه المسألة أو بالله عليك أعطني مثلا ما لم أتزود به أو فهنا هذه المسألة يعني من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا من باب المكافأة على هذه على هذا السؤال وعلى هذا العمل، أن تصنع إليه معروفا كما يعني صنع لك معروفا أخاك أو أخوك المسلم، تصنع معه المعروف. فإن لم تجد شيئا تكافئ به يعني المسلم الذي أدى إليك هذا المعروف، فادعو له واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في له وأن يبارك فيه وأن يبارك في ماله وفي عافيته. فهذا أيضا من يعني من فوائد هذا الحديث. لكن عموما الحديث يتكلم أولا وآخرا على عدم رد من سأل بالله شيئا، فهذا من كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحن عندنا قصة الأبرص والأعمى والأقرع التي ذكرناها من عدة يعني لقاءات سابقة أو في عدة لقاءات ماضية. قصة هؤلاء الثلاثة لما جاء الملك في صورة إنسان، ويعني للأقرع والأعمى والأبرص، فلما رجع في المرة الثانية قال لكل واحد منهم أسألك بالذي أعطاك هذا المال أو هذا الوادي أو هذا البقر، فسأله بالله سبحانه وتعالى، فهذا جائز من حيث الجملة. لكن يعني يفضل ألا يستعمله الإنسان كثيرا تعظيما لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.
نعم صحيح، فإن الجنة مهرها غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا كنت يعني تريد أن تسأل بوجه الله شيئا، هذا الوجه العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني وجه ربنا سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، إذا سألنا بوجه الله شيئا فليكن شيئا عظيما. فأنت تسأل بوجه العظيم سبحانه وتعالى وجل جلاله، فاسأل الله شيئا عظيما يكافئ هذا السؤال، ألا تسأل الله تعالى بوجهه إلا الجنة. فما أعلى من الجنة مراد إلا رؤية الله سبحانه وتعالى في فردوسه الأعلى سبحانه وتعالى. وهذه مسألة واضحة يعني إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
نعم بارك الله فيكم شيخ صلاح. باب اللو هو نهي عن قول الإنسان إذا يعني فاته أمر أو يعني وقع له مكروه أن يقول لو فعلت كذا لما كان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا. هذا القول الذي هو لو، أو هذه الكلمة يعني الوجيزة، مكروهة عندنا في الشرع إذا كانت على سبيل الاعتراض والتسخط على القدر، إذا كانت على سبيل الاعتراض والتسخط على القدر فهذه حالة منهي عنها وهي محرمة شرعا، لأنها تفضي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل الشيطان مع الإنسان، يعني فتح باب الوساوس وضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى وضعف الإيمان بأقدار الله عز وجل. فإذا أصاب الإنسان شيء في أمور الدنيا فلا يحزن ويترك الأمر لله عز وجل ويسأل الله التعويض ويسأل الله الأجر والاحتساب والثواب عنده سبحانه وتعالى والخلف عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما أن يصيب الإنسان شيء ثم يقول لو فعلت كذا لما كان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، فهذا يعني فيه نوع من التسخط على تصريف القدر الذي يصرفه رب العالمين. فالله عز وجل يعني بيده الأمر يفعل ما يشاء ولا يصدر منه شيء إلا لحكمة، فالله لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة ولا يبتلي إلا لحكمة ولا يشفي إلا لحكمة ولا يعني يعافي إلا بحكمة. فالله عز وجل حكيم عليم سميع بصير، فلا يجب الإنسان إذا وقع له أمر أن يقول يا ليتني فعلت كذا ولو أني فعلت كذا لما كان كذا ولو أني فعلت كذا لكان كذا. هذا يعني يفتح ضعف الإيمان على النفس وعلى القلب ويفتح يعني سبيل التسخط على أقدار الله عز وجل التي كتبها على ابن آدم. لذلك يا إخوة ينبغي ألا يعني نستعمل هذه الكلمة في هذا الباب، في باب التسخط والاعتراض على القدر والندم على أمور الدنيا التي يعني تذهب وتأتي وتغدو وتروح. أمور الدنيا لا تساوي شيئا، فنحتسب فيها الأجر عند الله إن أصابتنا يعني مشكلة أو مصيبة أو تعطلت سيارة أو فقدت مالك أو ضاعت خسارة يعني منك أشياء فخسرتها. لا تقل لو أني فعلت كذا لما كان كذا، يعني لو ما تزوجتش فلانة ما كانش حصل كذا، لو تزوجت فلانة كان حصل كذا. هذا يعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمور الدنيا لا يجوز لمسلم أن يعبر فيها بكلمة لو فعلت لما كان كذا أو لكان كذا. لكن في أمور الدين، في الأمور التي فيها الخير والأجر والثواب أجازها العلماء. إذا قال الإنسان مثلا بعد أن فاتته صلاة الجماعة لو أني يعني أدركت الصلاة لما فاتني أجرها، لو أني أدركت الصلاة لكنت من أهلها، يعني هذا الأمر جائز عند بعض العلماء جوزون، لأنه في أمور الدين والمسلم ينبغي أن يأسى على ما فاته من الخير والثواب، لا يأسى على أمور الدنيا فيدخل في القدر والاعتراض عليه بما قدره رب العالمين. ولذلك استعملها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لكان كذا أو لفعلت كذا، فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع تجوز فيه. أما في مواضع الدنيا والابتلاءات العامة فينبغي للمسلم أن يسلم لله وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، والله أعلم.
صلى الله عليكم شيخنا. قال باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، فالريح تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، الريح أو الرياح لا تجري إلا بأمر الله. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لما رأى ريحا قادمة قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح يعني بتكون خفيفة متقلبة يسيرة فيها خير كما استعملها يعني العرب قديما، وأيضا وردت في القرآن بمثل هذا أن كلمة الرياح إذا جاءت على صيغة الجمع فهي يعني إن شاء الله يعني ليس فيها إلا الخير والبشرى. أما إذا أفردت وجاءت بالإفراد، فيعني لا تكون إلا فيها يعني رياح شديدة وفيها وعيد شديد، وربما تكون مسلطة أو موجهة إلى قوم بعينهم وفيها عقاب أو يعني وعيد من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله يعني ذكر لنا في القرآن استعمال هاتين العبارتين، كلمة الريح وكلمة الرياح، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أما الريح فقد سلطها الله تعالى على قوم عاد، وأما عاد فأهلكوا بالريح العقيم التي سلطها الله عليهم وذكر الله لنا في القرآن. فالريح استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن تكون عذابا وشدة مسلطا يعني أو وعيدا من الله سبحانه وتعالى. أما الريح نفسه فهذا من قدر الله، يعني هذا الريح أو الرياح فهذا من قدر الله، فلا نسبه ولا نتسخط عليه ولا نلعنه، بل بالعكس نسأل الله الخير، فنقول: اللهم يعني ارزقنا ما فيه من الخير واصرف عنا ما فيه من الشر، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وأعوذ بك من شر ما فيها، وأسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فيسأل الله الخير الذي فيها ويستعيذ، فإنها مأمورة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتسخط الإنسان على ما أجراه الله تعالى في كونه سبحانه وتعالى من الأقدار الكونية أو الشرعية. نعم.
أحسن الله عليكم. طيب دكتورة، لو تطلعي يعني فوق قليلا، أحسن الله عليك. إيه بس توقف هنا، أقرأ من عندي ثم أقرأ هنا إن شاء الله. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: وقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عندي جاء بشطر من الآية: وقوله الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره صيد محل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان يندغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكفر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله. ظن الجاهلية يا إخوة منهي عنه، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض الإيمان في القلب والإيمان الراسخ واليقين في أن الله تعالى لا يجري شيئا إلا لحكمة، ولا يعطي إلا لحكمة، ولا يمنع إلا لحكمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالمنافقون ويعني أمثال هؤلاء أساءوا الظن بربهم سبحانه وتعالى، فلذلك حذرنا الله عز وجل من هذه الأمور الجاهلية. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هو ظن السوء، ظن السوء بالله عز وجل، أن الله تعالى ليس له حكمة في أمر معين، أو أن هذا الأمر يعني فيه يعني سوء للإنسان أو ضرر أو 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 أو، فينكرون حكمة الله وينكرون تقدير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، الله سبحانه وتعالى استنكر هذا عليهم ووصف ظنهم بظن الجاهلية. أما المؤمن، أما المسلم، فينبغي ألا يظن بالله إلا خيرا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي للإنسان المسلم الذي يريد الإيمان الكامل الصحيح ألا يظن بالله تعالى خيرا، وأن الله لا يبتلي الإنسان ولا يعني يعطي الإنسان ولا يمنع الإنسان إلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وهذا أمر ينبغي أن يكون مسلم به. ولذلك مدح الله ظن أهل الإيمان، يعني ظنوا بأن الله عز وجل سينصرهم وسيعطيهم وسيمكن لهم، فنصرهم رب العالمين. أما هؤلاء المنافقين فقد ظنوا ظن السوء، وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظنوا يعني ظنونا كثيرة، فأخذهم الله عز وجل بهذه الظنون، ونسبها الله سبحانه وتعالى، نسب هذا الظن السيء إلى الجاهلية، لأنه يعني أساسه الجهل بقدر الله وبعظمة الله وبمكانة الله. ثم أيضا استعمله أهل الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يعني يظن بربه إلا خيرا، وأن يكون حسن الظن بالله، كما يعني جاء في الحديث أو في الأثر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن فيه صلاح النفس وصلاح القلب وصلاح الحال وصلاح العقيدة، أما سوء الظن ففيه فساد النفس وفساد القلب وفساد المعتقد. ولذلك نسب إلى الجاهلية هذا الظن السيء، فنسأل الله أن يجعلنا يعني من أهل الظن الحسن. وبمناسبة كلمة الجاهلية، فقد يعني أضاف الله إليها في القرآن يعني عدة مواضع، أضاف لكلمة الجاهلية في القرآن ظن الجاهلية وهو الذي تكلمنا عنه، وأيضا أضاف حكم الجاهلية، وأيضا أضاف تبرج الجاهلية، وكذلك أضاف حمية الجاهلية. فهذه أربعة خطيرة جدا من أعمال الجاهلية، ينبغي ألا تكون بين المسلمين، لأن ظن الجاهلية يفسد القلب والمعتقد، وحكم الجاهلية يفسد الحكم، وتبرج النساء يفسد المجتمع والأخلاق، والحمية والعصبية الجاهلية لغير الإسلام، والتعصب للقبائل وللأنساب وللجماعات وللرايات وللشارات. يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، فقال النبي: دعوها فإنها منتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون الظن به كما ينبغي وكما يرضيه عنا عز وجل.
صلى الله عليكم شيخنا. قال باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فقل لهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
طيب، لعلنا إن شاء الله يعني نعلق على هذا الباب ثم نختم به اليوم إن شاء الله عز وجل، حتى نطيل على الشيخ صلاح وعلى الأخوة الأفاضل. بالنسبة لهذا الباب، هو الشيخ طبعا كما وضع في العنوان فيه يعني ما جاء في منكر القدر، يعني يبين الوعيد الشديد الذي جاء في القرآن وجاء في السنة لمن أنكر قدر الله عز وجل، وأن الله قدر الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكتبها وأرادها وشاءها، ولا تقع إلا على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى. فمن أنكر علم الله في خلقه وقدرة الله على خلقه وكتابة هذه المقادير كما قال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومن أنكر مشيئة الله فيها ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن أنكر تقدير الله عز وجل لكل هذه الأمور التي تقع في هذا الكون من أول إلى آخره، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا شك أنه ليس بمسلم وليس بمؤمن، ولا يعني يمكن أن يكون كذلك، بل هو خرج عن يعني حد الإيمان عياذا بالله تعالى، وخرج عن حد الإسلام، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أعلمه الله لنا في كتابه وأرسل به يعني أنبياءه ورسله إلى الناس، الإيمان بالقدر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية أخرى حلوه ومره. فكل القدر يعني ما من دابة ولا نملة تتحرك على ظهر الأرض ولا في باطنها ولا في فضاء الله ولا في أي شيء من ملكه إلا بقدره وتقديره سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين ينكرون القدر هم حيارة يعني تائهون. ولذلك يعني لما كتب الإمام ابن القيم شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل في هذا الكتاب العظيم رد على هؤلاء الذين يعني ترددوا وتذبذبوا في هذه الحياة الدنيا ولم يحسنوا الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. فيعني نقول ختاما، المؤمن الذي يريد رضا الله عز وجل ينبغي أن يسلم لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الإيمان بالقدر وبما جرى به القلم هذا من كمال الإيمان ومن أركان الإيمان ومن عقائد أهل الإسلام، وأن الإيمان بالقدر يعني من بركات الإيمان أنه يأتي بسلامة الصدر وطمأنينة النفس وسكينة الروح والرضا عن الله في كل عمل في الضراء وفي السراء، يعلم أن الله قدر شيئا لحكمة، وأن الله لا يكتب ولا يقدر على عباده إلا ما فيه الخير لهم، وإن كان يظهر لبعض الناس أنه شر، فالله تعالى خلق مثلا إبليس، وإبليس عندنا شر، لكنه ليس الشر المحض، فالله لا يخلق شرا محضا أبدا، إنما يخلق يعني شيئا يكون ظاهره الشر لكن في باطنه الخير. فلولا الشيطان الذي نظن أنه شر ما يعني عرفنا أهل الإيمان من أهل التوحيد، ولا عرف أهل الجنة من أهل النار، ولا خلقت الجنة ولا النار. فهذا ظاهره شر لكنه في الحقيقة خير لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل اليقين. فينبغي يا إخوة أن نسلم بأقدار الله، وأن نرضى بقدر الله، وأن نعرف أن الله تعالى لا يجري هذا القدر في السراء والضراء إلا لحكمة عظيمة أرادها سبحانه وتعالى. فنسارع بهذا الإيمان في القلب والتسليم في الواقع والرضا بالعمل، ونتوكل على الله عز وجل. وأيضا لا يمنعنا الإيمان بالقدر من الأخذ بالأسباب، لأن هذا أيضا من الإيمان بالقدر. لما سأل الصحابة قال يا رسول الله فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في بعض الإخوة يعني لا أدري عيني وقعت على سؤال بعض الإخوة بيذكر أن لفظ الريح قرئ في بعض القراءات، أو الرياح قرئت بالإفراد. فنقول يا إخوة يعني نحن لم نقل، علشان بس المسألة واضحة، لم نقل أن لفظ الريح هو في كل موضع يحتمل الشر والوعيد، لم نقل هذا، لأنما نقول النبي كان يخاف عليه الصلاة والسلام، كان يخشى، لأن الله أهلك بالريح الشديدة أقواما قبلنا، فربما يأتي فيها خير، هذا وارد، ولكن يعني أحيانا أو أغلب أحيانها يكون فيها شر وسوء، أو تكون مسلطة بوعيد معين. فليس هناك إن شاء الله تعارض بين المسألة في الإفراد أو الجمع في أوجه القراءات فيما أعلم، ولعلكم يعني إن شاء الله ترجعون إلى كتب التفسير وأوجه القراءات فيها، يعني تزدادون في باب البلاغة القرآنية واللغة العربية في هذا الباب إن شاء الله. والحديث بقية، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم. وننبه الإخوة أن غدا بإذن ربنا عز وجل يكون مجلس ختم كتاب التوحيد على شيخنا فضيلة الشيخ عاطف بن محمد السلمي، وختم كتاب إتحاف ذوي الألباب على الشيخ الصالحة صفية الأنوم وشيخنا الشيخ عاطف وشيخنا الشيخ سعيد مصطفى بإذن ربنا عز وجل. فجزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم. نسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفع بعلمكم البلاد والعبادة. آمين
آمين آمين. وجزا الله جميع الإخوة الحاضرين والأخوات الفاضلات والمشاركين معنا جميعا إن شاء الله.
تفضلوا شيخنا لن نطيل عليكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ صلاح، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله. اللهم أمين. نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.